أوصى بحقك في الشريعة فسعى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم به في ديننا وأن يفقهنا ونساءنا ونساءكم في الدين، اللهم آمين. أقول مستعينا بالله عز وجل، يقول الله سبحانه وتعالى في آيات من سورة النساء: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قوله تعالى فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة فيه نهي كما لا يخفى عن تعليق المرأة، وتعليقها أن تترك وكأنها بلا زوج، فلا هي مطلقة حتى تدبر أمر نفسها، ولا هي متزوجة تأخذ حق المتزوجات من زوجها، فنهانا الله سبحانه وتعالى عن ذلك. وكل ما من شأنه أن يجعل المرأة كالمعلقة فيه ظلم للمرأة، سواء كان هذا التعليق من المسؤولين أو كان هذا التعليق من الأزواج أو كان هذا التعليق من الآباء أو كان هذا التعليق من الأمهات. فأحيانا المسؤولون يسنون قوانين باطلة، بها يتركون المرأة كالمعلقة في الوقت ذاته، يتشدقون بأنهم ينادون بحرية المرأة، ولا أدل على هذا من صنيعهم الباطل الذي اصطنع في بعض الدول من رفع سن الزواج للفتيات إلى 18 من عمرها. فالبنت التي تبلغ المحيض ويجري فيها ما يجري في النساء من حب للزواج والتعفف تترك كالمعلقة إلى أن يصل سنها إلى 18 من عمرها. ترون من المسؤول عن ذلك؟ من المسؤول عن هذا التعذيب الذي يحدث لتلك الفتاة التي تريد التعفف في الحلال، وأهلها كذلك يريدون لها أن تتعفف في الحلال؟ من المسؤولون عن ذلك؟ إنهم بلا شك الذين سنوا هذا القانون الباطل الذي يحرم المرأة من ممارسة حقها الشرعي وحقها الجبلي في الزواج للتعفف ولمرضاة الله سبحانه. إن المسؤولين من عجيب الأمر في بعض بلاد المسلمين ينادون بحرية المرأة، وهم في ذات الوقت هم الذين يكبلون حريتها، وهم الذين يقيدونها بقيود ما أنزل الله بها من سلطان. فمن سبل ظلم المرأة في هذا الزمان ما يصنع في بعض البلاد من رفع سن الزواج وحرمان البنت في سن مراهقتها من إعفاف نفسها بالحلال بالطريقة التي أحلها الله سبحانه وتعالى وسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل مسؤول سن قانونا يحرم البنت فيه من ممارسة حقها الشرعي فضلا عن حقها الجبلي مسؤول أثيم، متبع للشهوات، متبع للشياطين، محبا لشيوع الفاحشة في الذين آمنوا. ماذا تفعل تلك الفتاة التي بلغت وجرى فيها ما يجري في النساء إذا أرادت أن تتعفف في الحلال؟ تجد سيفا مسلطا عليها، تجد قانونا باطلا يمنعها ويحبسها عن حقها الجبلي، عن حقها الفطري، عن حقها الشرعي في أن تتزوج. فهذا هو شأن الذين ينادون بحرية المرأة، هم أنفسهم أظلم الناس للمرأة، هم أنفسهم أبعد الناس عن إعطاء المرأة حريتها. إن حرية المرأة أن تتزوج وأن تتعفف في الحلال، شرع الله سبحانه وتعالى لا ذلك. فجدير بمن سنوا هذا القانون الباطل أن يعيدوا النظر، فإنهم مسؤولون بين يدي الله عز وجل عن هذه القوانين الباطلة. كذلك في بعض الدول التي تحكم الشريعة وفي بعض الدول المسلمة التي تعلن عن هويتها بأنها مسلمة، يمنعون استقدام الزوج لزوجته بلا بينة ولا برهان من كتاب الله ولا برهان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا قوانين باطلة سنوها هم الآخرون، حجبوا المرأة عن زوجها وفرقوا بين المرأة وبين زوجها، فتركوا المرأة بلا زوج سنوات وزوجها بعيد عنها، وحرموا الزوج من زوجته لا لشيء من كتاب الله ولا لشيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي إملاءات الشياطين. فالواجب مساعدة الشباب على التعفف، لا يترك الشاب هكذا ولو زوجة بعيدة عنه وينظر إلى هذه الفتاة وإلى تلك الفتاة، لا لشيء إلا لقانون باطل سنة من القوانين الباطلة التي تسن في بلاد المسلمين. يحرم الزوج من استقدام زوجته إلا إذا كان من ذوي المؤهلات العالية، وإذا تزوج بزوجة ثانية ممنوع في قوانينهم أن تستقدم الزوجة الثانية، فتترك الأخرى كالمعلقة، وهذا من القوانين الباطلة وإن سنت في بلاد إسلامية، فهذا أيضا من القوانين الباطلة التي ينبغي أن يجهز عليها وأن تجهض وأن تغير وأن تبدل. كذلك من القوانين الباطلة التي عطلت نساء المسلمات عن التعفف تلك القوانين التي فرقت بين المسلمين وبعضهم، وأيضا التي تسببت في إعضال كثير من الشباب وفي شيوع الفاحشة في الذين آمنوا. أي شرع هذا يقول إنك لا تتزوج إلا بتصريح من وزارتك أو من دولتك؟ أي شرع هذا ومن أي دين جاء هذا؟ المصري المسلم يحق له أن يتزوج بالتونسية، ويحق له أن يتزوج بالإماراتية وبالسعودية وبأية جنسية كانت ما دامت قائمة بأمر الله، ما دامت مسلمة، بل وإن كانت كتابية جاز له أن يتزوجها. وكذلك الشاب الكويتي أو السعودي جائز له أن يتزوج بجزائرية أو بمصرية أو بأية فتاة مسلمة. أما هذه القوانين الباطلة التي تمنع الشخص من التزوج بامرأة من غير جنسيته إلا بتصاريح فكلها قوانين باطلة يرفضها الشرع، ولم ترد أبدا لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. إن من شرائط النكاح الولي والشهود والصداق، الولي والشهود والصداق وموافقة الأطراف المعنية بالزواج، ولم يكن أبدا في شريعتنا أن من شرائط الزواج أن يكون الزوج أو أن يكون الزوج من جنسية معينة حتى يوافق له على الزواج. إن أهل الكفر إذا ذهب إليهم ذاهب يتزوج من بلادهم فسحوا له المجال للزواج، أما بلاد المسلمين فيلزموا بتصاريح دون بتصاريح بعد تصاريح، ويقف الشخص الذي يريد الزواج متسولا أمام باب وزير أو أمام باب أمير أو أمام باب شيخ من المشايخ حتى يعطيه الإذن بالزواج. أي دين هذا وأي شرعة تلك؟ إلى أن وصل الأمر ببعض الدول أو الدولات الصغيرة إلى أنها تنزع الجنسية من البنت التي من دولتها إذا تزوجت بشخص من غير جنسيتها، وهذا كله ما أنزل الله به من سلطان، وواضعوه مسؤولون ومحاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. إن القضايا التي تعطل في المحاكم سنوات وسنوات للفصل في قضية بين زوجين من الأزواج كلها أيضا مضرة بالمسلمين، مضرة بالمسلمات، فامرأة ترفع أمرها للقاضي كي يقضي بينها وبين زوجها، فتتراكم القضايا في المحاكم سنوات وسنوات، وبالإمكان فض نزاع في لحظات، ولكن تتراكم القضايا في المحاكم سنة بعد سنة، والكل متضرر، الزوج متضرر والزوجة متضررة والمسلمون متضررون كذلك. فينبغي أن تحسم القضايا كما كان من قبلنا يحسمون تلك القضايا. إن شريحا القاضي، وشريحا قاض من القضاة المشهورين في تاريخ المسلمين، وكان في زمن علي رضي الله عنه، جاءه شخص ليقضي بينه وبين زوجته، فقال: السلام عليك يا شريح. قال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، من أين أنت؟ قال: من الشام. قال: ما شأنك؟ قال: مرحبا بك وبالبقية. قال: ماذا تريد؟ قال: تزوجت امرأة وشرطت علي ألا أخرجها من دارها، أو شرطت علي ألا أتزوج عليها. قال شريح: المؤمنون عند شروطهم. قال: هذا الرجل اقضي بيني وبين زوجتي. قال: قد قضيت بينكما، انصرف. فقضى في لحظة واحدة. الرجل جاء يقول: السلام عليكم. قال: وعليكم السلام. قال: يا شريح، من أين أنت؟ قال: من الشام. قال: مرحبا بالبقية. قال: ماذا عندك؟ قال: تزوجت. قال: بالرفاء والبنين. ماذا تريد؟ قال: اشترطت علي زوجتي ألا أتزوج عليها. قال: المؤمنون عند شروطهم. قال: أقضي بيني وبين زوجتي. قال: قد قضيت بينكما، أي قضى بينهما في كلمة واحدة، ولم تحتج المسألة إلى سنوات طويلة. فكم من قضية هنالك تحسم بيمين من ذوي دين، كم من قضية تحسم بشهود. أما هذا التراكم في القضايا في المحاكم في بلاد كثيرة من بلاد المسلمين، فأمر دال على فشل القضاء فيها. ونعم، يدل على فشل القضاء فيها. وما دام القضاء مبتعدا عن كتاب الله فإنه سيفشل. فمن أسباب ترك المرأة كالمعلقة كذلك، من أسباب ذلك هو الفشل القضائي في حسم المسائل المتعلقة بين الأزواج، سواء في أبواب المفارقات أو في أبواب الحقوق ونحو ذلك. وكذلك من أسباب ترك الزوجة كالمعلقة ما يصنعه الأزواج قليل الدين من الاجتزاء بالحرام عن الحلال الذي أحله الله سبحانه وتعالى. فكثير من الأزواج قل دينهم وانشغلوا بهذه الفضائيات الساقطة التي تبث الفسق وتبث الفجور، فشغلوا بذلك عن نسائهم واجتزأوا بالحرام عن الحلال الذي أحله الله، فتركوا نسوتهم كالمعلقات. وطفق أحدهم يعبس في بيته وفي داخل غرفة نومه بالمناظر القبيحة التي يبثها شياطين الإنس على الفضائيات التي لا يرقب أهلها في مؤمن إلا ولا ذمة، التي يحاول أهلها جاهدين الإجهاز على القيم والإجهاز على الأخلاق من خلال ما يبثونه من محرمات. كل هذه أيها الإخوة سبل ترك المرأة كالمعلقة. إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم معطيا المرأة حقها، قال: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فكل ما من شأنه أن يجعل المرأة كالمعلقة نهى الله سبحانه وتعالى عنه. إن ربي قال: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إن ربي قال: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإن هؤلاء الذين ينادون بحرية المرأة وينشئون اجتماعات لإعطاء المرأة حريتها وينادون بذلك وهم في الحقيقة يريدون لها الحرية في أن تتحلل من الأديان، في أن تتحلل من الأخلاق، أما حريتها التي تريدها المؤمنة العفيفة لنفسها فيحرمونها من حقها ويجعلونها أمة من إماء الشياطين، أمة من إماء إبليس، والعياذ بالله. ها هو ديننا يعطي المرأة حقها كتكرمة لبني آدم، ولا أدل على ذلك من وصية النبي المتكررة إذ سأله سائل: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. ثم يكرر فيقول: أمك. ثم يكرر فيقول: أمك. أمك ثم أمك ثم أمك، وفي المرة الرابعة: ثم أبوك. فأي دليل أوضح من هذا الدليل في الوصية بالمرأة وخاصة الأمهات؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله حرم عليكم وأدى البنات وعقوق الأمهات ومنع وهات، فذكر في المحرمات عقوق الأمهات، وإن كان عقوق الآباء ممنوع أيضا، لكن خصت الأم بالذكر لما لها من عظيم الفضل. أرجع فأقول جدير بكل مسؤول وبكل زوج وبكل أب أن يحرص على أن لا يترك ابنته كالمعلقة، وهذا الأب الغشوم الجهول الذي يعطل ابنته عن الزواج إلى أن يأتيها من يهواه هو ولو لم يكن على دين، فيترك المرأة إلى أن تبلغ 30 أو 40 من عمرها والأكفاء يأتونها ولا يزوجها. هذا هو الآخر، أب ظالم أثيم، أب ظالم آثم، ذلكم الأب الذي يحول بين ابنته وبين الإعفاف إحالة تؤول بها إلى ارتكاب المحرم وإلى اقتراف المأثم. فالأب أيضا الذي يترك ابنته كالمعلقة داخل في هذا الوعيد، ويدخل في هذا أهل القبائل الذين يمنعون البنات من الزواج بمن هو كفء لكنه من غير قبيلتهم، فهذا داخل أيضا في الوعيد. فتاة رغبت في شاب أو رغب فيها شاب وله كفء ويمنع لأنها من قبيلة ليست بقبيلته. وكما قال الأمير الصنعاني صاحب كتاب سبل السلام رحمه الله محمد ابن إسماعيل الأمير، وينعى قومه ويتأسف عليهم وعلى ما يصدر منهم من قبائل بني هاشم في بلاده اليمن، إذ قال وسبحان الله ونعوذ بالله من شرط ولده الهوى ورباه الكبرياء، تمكث الهاشمية تمكث الفاطمية إلى أن تبلغ 40 من عمرها ويأتيها الأكفاء ولا يزوجونها إلا أن يأتيها شخص من بني هاشم من قبيلتها. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هاشمي وسيد ولد آدم، وزوج ابنتيه واحدة بعد أن ماتت الأخرى بعثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو قرشي ليس بهاشمي. فهذا أيضا من الإعضال من الإضرار، وسيتحمل إثم ذلك كل أب يمنع ابنته من أن تتعفف بالحلال الذي أحله الله سبحانه وتعالى. جدير بنا حكاما ومحكومين أزواجا وآباء وإخوة، جدير بنا جميعا أن نفكر فيما يقربنا جميعا من الله سبحانه وتعالى، ولا نترك نسوتنا كالمعلقات إما بسوء معاشرة أو بأسفار طويلة إلى الخارج والزوجة تئن في غياب زوجها وتعرض لها الفساق والمفسدون في الأرض، وزوجها لا يبالي ولا يلوي على عرض ينتهك ولا يلوي على حياء يفقد ولا يلوي على أبناء وعلى بنات يضيعون ويضعن. جدير بنا جميعا أن نتعاون على البر والتقوى حكاما بإصدار قرارات تقرب من الله وتعطي المرأة المؤمنة حقها في ممارسة حريتها، لا تقاضيها ولا تعتبرها مرتكبة جناية لكونها تزوجت في الحلال لكونها لم تبلغ السن الشرعي عندهم، وهذا سن وضعي وليس بسن شرعي. جدير بالجميع أن يسعى إلى النهي عن الفساد في الأرض، وأن يسعى إلى إعفاف المسلمين وإعفاف المسلمات وفق شرع كريم نزل من حكيم حميد، وفق تشريع من حكيم حميد. أيها الإخوة أيها الأخوات، لنحرص جميعا على إمضاء أمر الله، لا نترك نساءنا كالمعلقات. قال تعالى فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، إن ربنا أوصانا بالنساء، إن نبينا أوصانا بالنساء، قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله في النساء، وقال صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير، بل قال تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. قال تعالى في كتابه الكريم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. ثم قال تعالى في كتابه الكريم وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. أحيانا تستحيل المعيشة لأمر يريده الله، فالاجتماع يكون بإذن الله والفراق يكون بإذن الله، الاجتماع يكون بإذن الله والفراق يكون بإذن الله. وأحيانا يسعى المصلحون جاهدين بالصلح بين الرجل وبين امرأته، ولكن كما قال تعالى وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. كثيرا ما يسعى المصلحون للتوفيق بين زوجين أراد الفراق أو دب بينهما خلاف، ويجتهد المصلحون ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. تستحيل المعاشرة، فالأرواح جنود مجندة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحيانا والاختلاف الخصال بعد أن يقضي الله الأمور التي هو فاعلها ولا رد لقضائه، فيكون من أسباب عدم الوفاق اختلاف الخصال، هي من أسرة ومكان، ومن أسرة ومكان، والأسرة أخلاقها ولأسرتها أخلاقها. فأحيانا يكون هناك تباين واضح بين طرائق تربية الزوج وطرائق تربية الزوجة، أحيانا يكون هناك اختلاف واضح لعدم مرد الأمور إلى الله ورسوله، فيحدث نوع من أنواع التباين والاختلاف. وعموما فالمقة من الله والمحبة من الله، فأحيانا يحدث اختلاف بين الزوجين يصعب معه جمع الشمل، ويجتهد المصلحون لذلك فلا يستطيعون وتتكرر المشاكل، وقد يؤول الأمر إلى فساد أعظم إذا بقيت الزوجية على حالتها من الشقاق ومن العناد. فأحيانا تفكر المرأة في عمل يغضب الله عز وجل حتى تفترق، بل أحيانا يؤول الأمر بالزوجة المكرهة على البقاء مع زوجها، يؤول الأمر بها أحيانا إلى أن تنتحر كما هو صادر من فئام من قليل الإيمان. أحيانا المرأة لا تستطيع أن تقيم حدود الله مع زوجها، وكذلك الزوج كثيرا ما لا يستطيع أن يقيم حدود الله مع زوجته، وتتعذر المعيشة ويصعب جمع الشمل، فحينئذ يقول تعالى وهي تفرق يغني الله كلا من سعته. ومن الطرائف التي تساق في هذا المقام أن شخصا قال لمكحول كذا رؤيا، ويحتاج إلى النظر في سنده، لكن على كل الأمر قريب فالأثر مقطوع من كلام مكحول. جاءه وقال أريد، إني فقير يا مكحول، فقال تزوج، فتزوج فما ازداد إلا فقرا. فجاءه وقال إني فقير قد تزوجت وازددت فقرا، قال طلق، قال كيف ذلك؟ أقول لك إني فقير يوما تقول تزوج، فأتزوج فأزداد فقرا، فأتيك فتقول طلق، كيف هذا؟ قال أما مجيئك الأول فقلت لعلك من أهل قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم، فما رأيتك من أهلها والله قادر على كل شيء، فجئتني فقلت وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، فرجوت أن تكون من أهلها. كذا قال. ودوما نحب الاستدلال بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتجارب الشخصية وإن صحت في مقام لا تصح في كل المقامات، بل هناك مقامات تتخلف فيها، فالاجتهادات الشخصية تختلف عن النصوص الشرعية، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا مصطفى ممكن أسأل سؤال بس معلش؟
اتفضل.
هو الوالد مدفون في بلد غير اللي احنا عايشين فيها، فعايز اسال عن زياره النساء اهل البيت بعد الوالد ليه اولا، ثانيا لو الزوجه في فتره العده هل زيارتها، فعايز اعرف حكم زياره النساء وزياره الزوجه لو فتره العده. وجزاك الله خير.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وجزاك. اما عن زياره المراه للقبور وزوجها مدفون في بلده اخرى فهذا من المسائل المختلف فيه بين اهل العلم. اختاروا راي الجمهور القائل اختاروا راي الجمهور القائلين بجواز زياره المراه للقبر وان كان في بلده اخرى. ومن الدليل على ذلك ان عائشه رضي الله عنها زارت قبر اخيها عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه، فقيل لها في ذلك قالت أو قيل لها ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك؟ قالت نعم قد نهى عن ذلك ثم رخص لنا فيه، كأنها تتأول حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فهذا الذي يظهر والله أعلم. أما خروج المرأة من بيت زوجها في حال عدتها، السلام عليكم ورحمة الله، فاصل قصير استأذنكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنعود بإذن الله. أجوبة الإيمان. في رحلته للبحث عن الحقيقة يواصل الأستاذ الدكتور محمد داود تساؤلاته الإيمانية في أجوبة الإيمان، حلقة خاصة
التوحيد وقضية الأنبياء جميعا،
خديعة صهيونية لتهويد العقل المسلم،
وأهل الباطل يحاولون غسل أدمغة أبنائنا لما لديهم من باطل.
انتبهوا،
اتجهنا إلى الغرب وتحولنا من حال إلى حال.
أفيدوا،
الله سبحانه وتعالى سرد لنا آياته الدالة على عظمته وقدرته.
استيقظوا،
فنحن أمة
سمعنا
الله
أكبر، الله أكبر،
الإسلام دين الحق دين الحب
والله أيها المسلمون،
أدركت أن الشيطان وعوانه يحاولون دائما فرض هذه الانحرافات الفكرية على مجتمعاتنا العربية والمسلمة.
مؤامرة،
نريد أن أنتقل من الانفعال إلى الأفعال.
كلمة الله الباقية الخالدة التي لا يأتيها الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إنما هو القرآن الكريم.
غدا في 9:30 مساء انتظروا.
بقناة الرحمة نفتخر، وقناة الرحمة تزدهر،
وتعالى المولى حافظها،
وبعون الخالق تنتشر،
تتسامى كل مقاصدها،
بشريعة ربي تأتمر،
ولسنة أحمد راية، وتناجي الله وتعتذر،
وقناة الرحمة تجمعنا،
يعم الدين وينتصر،
تتوحد أمتنا الكبرى،
وتنال الخير وتبتكر.
عدنا بفضل الله.
يا ابنة الإسلام لا تترددي، هذه مكانة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فكان الأخ يسأل عن زيارة النساء لقبر آبائهن أو أزواج لقبر آبائهن في بلدة أخرى، فأقول وبالله تعالى التوفيق لا بأس بذلك عند أكثر العلماء. وقد زارت عائشة رضي الله تعالى عنها قبر أخيها عبد الرحمن وقيل لها في ذلك، فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى عن ذلك ثم رخص لنا فيه. أقول وكأنها تأولت قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فيرى جمهور العلماء جواز زيارة المرأة للقبور ما دامت الفتن متقى وما دامت بعيدة عن المخالفات الشرعية والبدع والإحداثات. أما خروج المرأة في زمن عدتها فتلك مسألة فيها القولان لأهل العلم، فعبد الله بن عمر بسند صحيح عنه، وأبوه عمر بسند من طريق سعيد بن المسيب عنه، وعن ابن مسعود وعثمان يرون أنها ملزمة بأن تعتد في بيت الزوجية. ويرى أربعة من العلماء الصحابة كعلي وعائشة وجابر وابن عباس رضي الله عنهم أنها تعتد حيث تشاء، وكانت عائشة رضي الله عنها تخرج نسوتها، وهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات. قال فريق من أهل العلم: من أرادت العزيمة أخذت بقول ابن عمر، ومن أرادت الرخصة أخذت بقول عائشة. فإذا أرادت المرأة العزيمة فلا تخرج، وإن أرادت الرخصة أخذت بقول عائشة، وليس الأمر على التحريم على وجهة نظر عائشة، والله أعلم. السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيتك ما عشان أسفة، يعني أنا ليه بس أربع أسئلة بعد إذن حضرتك. أول سؤال، أنا يعني يا شيخ الحمد لله لبس النقاب وكل حاجة، بس يعني سمعت يعني أنه هو اللي يستحسن أن أنا ألبسه على الملحفة، وأنا ما بعرفش ألبسه خالص على الملحفة.
لا يلزم.
نعم
لا يلزم.
لا يلزم يعني ممكن عباية وطرحة كبيرة.
ممكن مدام الثياب سابغ ما لا بأس.
أو ماشي، ربنا يبارك لك. تاني سؤال، يعني مثلا أنا نفسي أشتغل بس في المدرسة، وشرطين علي أن أنا أرفع النقاب داخل المدرسة.
لا الحمد لله، القوانين الباطلة التي سنها بعض المسؤولين باءت بالفشل من فضل الله، من فضل الله. وعلى ما بلغني أنه صدرت قرارات بإبطال هذه القوانين الباطلة التي سنها هؤلاء العابثون، بارك الله فيك. فالحمد لله يمكنك مقاضاة من يمنعك من ذلك.
طب ماشي، السؤال الثالث بقى ربنا يبارك لك. انا يعني انا خايفه اقوم من سكرات الموت دي وادخل القبر، لدرجه ببقى نفسي اقوم اصلي قيام الليل، بس من كتر الخوف ما بقدرش اقوم.
هذا الخوف مذموم الان، الخوف هذا مذموم ومن الشيطان، لانه صدك عن الخير. فتقوي بالله واسال الله الاعانه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وقومي لصلاتك، بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
شيخنا، جزاكم الله خيرا. شيخنا يعني سائل حضرتك أربع أسئلة إن شاء الله تعالى.
تفضل.
أما السؤال الأول، بالنسبة للبس الغطرة اللي بيلبسها يا مشايخنا، هل هي من سبيل السنة أم من على أمر العادة؟
من المباحات.
نعم شيخنا،
من المباحات.
نعم شيخنا. طيب السؤال الآخر، رجل حلف على امرأته، يعني قال لها: لو أنك ذهبت بابنتك إلى أمك قبل شهرين فأنت طالق. فهو يعني قد أخذ بآراء بعض أهل العلم على أن هذا طلاق معلق على شرط، فوقع الأمر، وثم استمع إلى فتوى حضرتك على أن الأمر بخلاف ذلك. فلو أخذ بفتواك أنت، هل تقع طلقة أم لا؟ السؤال الثالث، قرأت في كتاب الطب النبوي لابن القيم عليه رحمة الله اللي كان بيتكلم عن قصة أبي عبد الله الحائي لما كان في حال سفر وكان معه ناقة فارهة، فنظر إليها بعض القوم فحسدها، فنظر إلى الحاسد وقال: حابس حابس وشهام قابس، بسم الله رددت عين العائن عليه. ثم قال، قرأ الآية في سورة الملك: فرجع البصر هل ترى من فطور.
لا كل هذا لا يصح.
نعم شيخنا.
وإن صح فليس بتشريعا، إنما تشريعنا نأخذه من كتاب ربنا ومن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام.
يعني لو أن يا شيخ فعلت هذا مع الحاسد لي، جائز أو غير جائز؟
لا تسنه في الناس، إنما ننشر في الناس سنة النبي، لأن نعم. التجارب الشخصية قد تصيب وقد تخطئ، لكن كلام رسولنا
صلى الله عليه وسلم
وحي، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بارك الله فيك.
نعم شيخنا. طب في خطبة الجمعة هل المأموم نفسه يرفع اليد عند الدعاء أم لا؟
من المسائل التي اختلف فيها العلماء.
نعم.
وأنا لا أعلم مانعا من ذلك.
نعم شيخنا.
نعم قد ورد عن بعض السلف النهي.
وقد ورد في نعم شيخنا. طب في مسألة الطلاق هل الأخ يأخذ إن أخذ برأيك لا تقع طلقة؟
أخي مسألة الطلاق المعلق.
نعم.
ووقوعه إذا وقع الشرط.
نعم.
فيها للعلماء قولان.
نعم شيخ.
أكثر العلماء على الوقوع.
نعم.
هناك من العلماء من قال بعدم الوقوع.
نعم.
لعدم وجود الدليل الصريح على الوقوع.
نعم شيخ.
وأنا مختار رأي الآخر أن الزواج انعقد بقول زوجتك فلا ينفك إلا بصريح الطلاق.
نعم شيخ.
فعلى ذلك أنا أختار هذا الرأي القائل بعدم وقوع الطلاق المعلق. بارك الله فيك.
لا أنا عفوا شيخنا أنا سؤالي أن الأخ ده أخذ بفتوى أهل العلم فإن أخذ بفتوى أنت ورجع عن أمر الطلاق هذا صح ويخلق
ما كنت ما كنت أقول قولا أعتقد أنه يضل الناس. بارك الله فيك. هذا دين الذي يتدين الله به.
جزاك الله خير سيد.
وياكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت الشيخ لو في امرأة مداومة على الصلوات والأذكار والتسبيح تريد أن تقوي إيمانها وتريد أن تكون من الصابرات يعني لتحصل على ثواب الصبر لكن في ترصدات من الماضي وعند الأعصاب ضعيفة فأحيانا لما تسمع بخبر الموت
نفس السؤال المكرر يا أختي
يعني تسقط يعني
يا أختي
غيبوبة يعني
يا أختي نفس السؤال
هذه غيبوبة
يا أختي
لا تحصل على ثواب الصبر
الأختي سؤالها مكرر يا أختي سؤالك كرر ظهرا وعصرا يا أختي هذه كلها هواجس ووساوس تعوذي بالله منها وأقبلي على دينك وعلى حياتك لا تقفي مع هذا العبث ارقي نفسك وتوكلي على الله ودعي هذه المخاوف التي يبثها الشيطان. بارك الله فيك ولا تكرري هذا السؤال كثيرا فإن تكريره مضيعة للوقت ومضيعة للجهد فاعتصمي بالله وارقي نفسك ولا تسألي هذا السؤال مرة أخرى. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بارك الله فيك شيخنا وزادك الله علما.
وإياك.
شيخنا اسمح لي بسؤالين بارك الله فيك.
تفضلي بارك الله فيك وفيك.
السؤال الأول إذا أرادت المرأة أن تقول الأذكار وأرادت أن تحصن بها أولادها فهل تجزئ المرة الواحدة لها ولأولادها أم يلزم أن تقولها على كل طفل من أطفالها؟ السؤال الثاني هل يجوز إماتة الحشرات بالكهرباء والحرق بالنار؟ وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة
الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما الأول فترقي نفسها وترقي كل طفل من أطفالها لكن ترقي عن بعد الأطفال كلهن مرة واحدة فهذا غير وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يعوذ هذا ويعوذ ذاك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ حسنا وحسينا قائلا ويعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. أما قتل الحشرات بالنار فإذا لم يوجد سبيل إلا ذلك فيجوز ذلك لدفع الضرر أما إذا وجد سبيل غير ذلك فنلجأ إلى السبيل الآخر الذي هو دون الحرق. أما الدليل على تجويز الحرق فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لدغت نملة نبيا من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق فأوحى الله إليه أن لدغتك نملة واحدة فأهلكت أمة من الأمم تسبح ألا هلا نملة واحدة أي ألا هلا قتلت نملة واحدة التي لتغتك. فرخص في قتل النمل المؤذي مع أن النمل محترم إذ النبي نهى عن قتل النمل لكن استثني الضار فإذا وجدت حشرة تؤذي ولا يستطاع إزالتها بغير النار وبغير الصعق فعل. أما إن وجد سبيل آخر اتجهنا إلى السبيل الآخر. أعود إلى سؤال كان قد سئل لم يأخذ حقه من الإجابة فيما أرى والله أعلم ومسألة رفع المأمومين أيديهم أثناء خطبة الجمعة إذا دعا إمامهم. أقول بالله تعالى التوفيق قد ورد للعلماء في هذه المسألة قولان ودوما إن تنازعنا في شيء رددناه إلى الله ورسوله كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. فمنع قوم الإمام والمأمومين من رفع أيديهم في الدعاء أثناء خطبة الجمعة أو الجلسة بين السجد بين الخطبتين، محتجين بأن عمارة بن رؤيب الصحابي رأى أحد بني مروان يخطب يرفع يديه فقال: قطع الله هاتين اليدين القصيرتين، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يدعو، وهذا شهيدي، يدعو لا يزيد على أن يرفع إصبعه في خطبته. فهكذا قال عمرو بن رؤيبة، وبناء عليه قال بعض العلماء بعدم جواز الرفع. وأقول وبالله تعالى التوفيق إن هذا الرأي الذي ذهب إليه الذاهبون رأي مرجوح للآتي ذكره. أولا، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه على المنبر، وهذا في البخاري، حتى رؤي بياض إبطيه سائلا ربه: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. فإن تعلل أحد بأن هذا كان في الاستسقاء فجوابه أن الخطبة المقبلة جاء الرجل يقول: يا رسول الله، قد تهدمت البيوت، فادعوا الله أن يصرفه عنا. فرفع النبي يديه، وهذا في البخاري، قائلا: اللهم حوالينا ولا علينا. فهذا ليس في الاستسقاء، إنما هذا في صرف الدعاء بصرف الماء. ثم لا يتصور أن يقول شخص أن النبي كان يقول: اللهم ارزقني رافعا الإصبع هكذا. إنما على ما فهمه بعض أهل العلم من أن الرجل أو عفوا أن الأمير الأموي كان يصنع بعض الحركات باليد كالتي يصنعها بعض الخطباء حين خطبتهم، يفتحون اليد ويرفعونها ويخفضونها ويقبلون ويدبرون، وهذا اختيار شمس الحق العظيم أبادي. وثم حديث عمارة بن رؤيبة ليس فيه نهي عن رفع الأيدي، إنما حكى أن النبي كان لا يزيد على الإشارة بالإصبع. وأرى والله أعلم أن الدعاء الذي فيه إشارة بالإصبع كان يقول: اللهم ارزقنا فأنت الرزاق، أو اشفنا أنت الشافي، يشير إلى الوحدانية. أما أن يقول: يا رب بارك لي في أولادي بهذه الطريقة ونحو ذلك، فهذا لم أعد عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا أقول وبالله التوفيق، نعم قد ورد خلاف بين أهل العلم هل يرفع الخطيب يديه في خطبة الجمعة وهل يرفع المأمومون أيديهم في خطبة الجمعة أم لا. فنعم ورد الخلاف ما بين قائل بالجواز وقائل بالمنع، وأختار الرأي القائل بالجواز، أن الأصل في الدعاء أو من المتواتر في الدعاء رفع اليدين، ولم ينهى النبي عن ذلك، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعطيك العافية يا شيخ.
وياك.
نواقض الإسلام يا شيخ، وكيف التعامل مع
نواقض الإسلام كثيرة تحتاج إلى محاضرات واسعة، بارك الله فيك، منها دعاء غير الله وسؤال غير الله. نواقض الإسلام كثيرة، منها سب الدين، منها أمور كثيرة جدا، تبديل الشرائع عن عمد وعن قصد. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بعد إذنك فضلت، كيف حالك؟
الحمد لله.
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يطيل في عمركم ويجعلكم زخرا للإسلام والمسلمين.
بطاعة الله وإياك والسامعين والسامعات يا رب.
ليه سؤالين بعد حضرتك.
اتفضل.
السؤال الأول، هل على المستحاضة من وضوء لكل صلاة؟ السؤال الثاني، احنا فيه في قريتنا مسجد، والمسجد في جنب وفيه دورة المية ومصلى للسيدات وراه، ويفصلهم شارع، حكم الصلاة في المصلى اللي هي التابع للمسجد؟
انتهيت؟
نعم انتهيت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما عن المستحاضة، هل تتوضأ لكل صلاة؟ وهناك فارق قطعا بين المستحاضة التي هي مصابة بنزيف دموي من محل المعروف، وبين الحائض، فالحائض شيء لا أحكمها والمستحاضة لا أحكمها. فهل المستحاضة تتوضأ لكل صلاة أم لا؟ قال بذلك كثير من أهل العلم قياسا على من به سلس البول، أو عفوا قاس من به سلس البول عليها. وقد وردت رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه فأمرها، أي أمر المستحاضة، فكانت تتوضأ لكل صلاة. فهذه الرواية علاها بعض علماء الحديث فقد وردت فكانت تغتسل لكل صلاة، ورواية فيها فكانت تتوضأ لكل صلاة، وهذا شيء ارتأته الصحابية المستحاضة. فعلى ذلك أقول يرى كثيرون من أهل العلم بل جمهورهم، ومعنى الجمهور الأكثر، أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ولا تبالي بعد ذلك بالدم الذي نزل منها. فهذا رأي الجمهور، وقاسوا عليه من به ثلث بول. وقال آخرون إن رواية بالوضوء لكل صلاة معلولة، وهذا الذي أراه أنها معلولة، وعلى ذلك شأنها شأن غيرها. فالاحتياط أن تتوضأ لكل صلاة، والله أعلم. أما عن مصلى النساء الذي يفصل بينه وبين المسجد شارع، فرأى كثيرون من أهل العلم الجواز ما دام الصوت يصل، ما دام الصوت يصل، وتعارف الناس على أن هذا مصلى خاص بالنساء. وإن كانت الكراهة موجودة، وإن كانت الكراهة موجودة بلا شك، لكن الصلاة تصح ما دامت هناك وسيلة اتصال، إما صوتية وإما مرئية، والله أعلم. وقد يقول قائل ما العمل إذا انقطع التيار الكهربائي فلم يصل الصوت؟ فأقول بالله تعالى التوفيق، الأمر سهل ويسير، تستنيب النساء من أو تستخلف النساء من تصلي بهن منهن، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخي، في أختي أول مرة جوزها حلف عليها يمين طلاق،
وبعد
تاني مرة طلعوا فتوي، ومن أول شيء 3 أيام رجع حلف عليها يمين طلاق بحيث ما تفوت لا تجي لعنا على البيت.
عفوا، ما الألفاظ التي تلفظ بها أثناء إلقاء هذا اليمين؟
قال والله العظيم هي طالق 3 مرات حلفوا وطلاق.
نعم، هذا المرة الأولى. هذا
مريضة كثير وبدأ يعني عفراش الموت مثل ما بيقولوا، لكن جابة.
لا عفوا،
رحنا على الشيخ.
عفوا عفوا، أعد سؤالك.
أختي جوزة أول مرة حلف عليها يعني طلاق،
قال لها أنت طالق 3 مرات في وقت واحد.
أول مرة طلقة وحدي.
نعم،
المرة الأولى طلقة وحدي، رجع المرة الثانية حلف عليها 3 مرات
في نفس
إنه بحيث ما تجي لعند أم على البيت.
بينهما زمن؟
أعطاها شهر مهلي.
يعني عفوا، المرة الأولى قال لها أنت طالق،
أيوة،
وبعد ذلك؟
لا، ما في زمن بينات، مباشرة
في نفس المجلس
رجع. امبارح رحنا على الشيخ عنا في سوريا، قال طالع له فتوي على مذهب ابن تيمي وحسب لي اياهم كلهم طلقة واحدة.
يعني كرر الطلاق في مجلس واحد؟
ايوه،
هكذا سؤالك؟
نعم،
كرر الطلاق في مجلس واحد.
ايوه
نعم، اختار رأي شيخ الإسلام تيمية في هذه المسألة لحديث ابن عباس في صحيح مسلم.
أيوة،
كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. فلما جاء عمر رضي الله عنه قال أرى الناس قد تسرعوا أو تتابعوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم. فأمضى عمر التطليقات الثلاث في المجلس الواحد 3 تطليقات، ولا أعدل عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي أحد. فعليه طلاق الثلاث في المجلس الواحد، أنت طالق أنت طالق أنت طالق. أختار رأي القائل بأنها تطليقة واحدة لحديث ابن عباس المذكور، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
كيفك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله، بارك الله فيك، تفضل.
والله احبك بالله.
احبك الله الذي احبتنا له.
يعني انا ما عندي سؤال، بس هيك حابب بس اتسلم عليك ويعني اقول لك ان اولادي صغار كلهم بيحبوك.
عليك وعليهم السلام ورحمه الله وبركاته، احبك.
وبدي اسالك سؤال، بداوا الحمد لله على الخط.
تفضل.
مشان المسح على الجوربين، انا ايام اقضي 4 صلوات أو 5 صلوات بمسح على الجوربين، يجوز؟ أنا طبعا أدخل على طهارة أدخل الجوارب.
المسح على الجوارب من المسائل المختلف فيها، لكن الجمهور أكثر أهل العلم على جواز المسح. وتمسح إذا كنت مقيما يوما وليلة على جوربيك، يوما وليلة على جوربيك.
نعم،
هذا هو الذي عليه الجمهور. وإن كانت المسألة لا تخلو من خلاف بين أهل العلم كما لا أخفى عليك. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
زي حضرتك يا شيخ مصطفى.
الحمد لله. تفضلي.
ممكن أسأل سؤال؟
ممكن إن شاء الله.
الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق النار ولو بشق تمرة.
نعم.
هذا حديث صحيح أم لا؟
نعم صحيح. نعم صحيح.
ماشي. ممكن أسأل سؤال تاني؟
إن شاء الله ممكن.
هل الذي يقول يا له تقول له الملائكة زادك الله لهوا؟
لا يصح هذا الكلام.
ماشي.
ماشي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كنا كيف حال يا شيخ؟
الحمد لله. الحمد لله.
والله شيخنا كان عندنا بس استفسار بسيط.
تفضل.
بالنسبة للغسل الجنابة للنساء.
عن أي شأن تستخبر؟
بعد الغسل تترك أطراف شعرها بدون غسل، فلذا يجوز؟
لا يفترض أنها تعمم الجسم كله، لكن لا تلزم المغتسلة من الجنابة بنقض ضفائرها عند الاغتسال من الجنابة. وقد بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو بن العاص أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يأمر نساءه بنقض الضفائر أثناء الاغتسال للجنابة، فقالت عائشة رضي الله عنها منكرة وعجبا لعبد الله بن عمرو أفلا يأمرهن بحلق رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم لا أزيد على أن أحثي على رأسي 3 حثيات والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله بارك الله فيك.
في سؤال الله يرضى عليك بالنسبة لقراءة الجزء من سورة السجدة وجزء من سورة الإنسان يوم ليلة الجمعة. هل يعني خلاف السنة طبعا، ما الحكم في ذلك يعني؟
لا تقول خلاف السنة، في فارق بين شخص يحاول الاقتراب من السنة لكنه لا يستطيع، وفارق بين شخص يتعمد أن يخالف السنة. فلا تقل خلاف السنة ليكن التعبير دقيقا، نقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو أكثر أحواله في صلاة الفجر يوم الجمعة أنه يقرأ في الركعة الأولى بقوله بصورة السجدة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الركعة الثانية بصورة الإنسان هل أتى على الإنسان. لكن أحيانا الإمام إمام المسجد يرى من خلفه ضعفاء ويريد أن يقترب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو لا يستطيع أن يفعل السنة بقراءة السورة كاملة السجدة والإنسان لأن من خلفه ضعفاء، فهو يأخذ بعض الآيات من هذه السورة وبعض الآيات من هذه السورة اقترابا منه للسنة ليس مخالفة منه للسنة. والنبي قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالتعبير بأنه خالف السنة تعبير خاطئ، بل هو ما استطاع أن يصل إلى السنة لعجز من خلفه عن متابعته لطول السورة عليهم، فأتى بالقدر المستطاع. والله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن فعل جاز وإن قرأ بغير ذلك جاز لعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
الحمد لله. تفضل.
بالله بس إذا ممكن أسألك سؤالين يا شيخ.
تفضل.
بالله إيش حكم الشخير؟ هذا أول سؤال. والسؤال الثاني اللي هو حكم التسبيح جماعة.
التسبيح؟ أما الأول فمن سوء الأخلاق، من سوء الأخلاق، من الأخلاق السيئة التي هي أخلاق الفساق. هذا أثناء اليقظة.
هل هو يجوز طيب؟
أثناء اليقظة من أخلاق الفساق، فهل تستجيز أن تتخلق بأخلاق الفساق؟ أما أثناء النوم فهذا شيء جبلي. أما التسبيح الجماعي فما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال.
اتفضل.
حضرتك قوام مش متعلق بالموضوع بصراحة.
نعم؟
أنا عندي احتقان في البروستاتا.
الله يعافيك.
فحضرتك ده بي إيه بيسبب قطرات من البول أثناء الصلاة. فمعايا يا شيخ؟
معك.
فإيه حكم صلاتي وإيه الحكم لو أنا عميت الناس؟
أنت مضطر. أنت مضطر
على حكم الإمام. إن أنا أضطر إن أنا أقف إمام.
طب صبرا صبرا علي. أنت مضطر، أنت مريض.
تمام.
ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
الطبيب قال مش الموضوع ده مش هيزول إلا بعد الزواج.
يا أخي اصبر علي يا أخي، قلت لك أنت مضطر ومريض، ورب العزة قال اتقوا الله ما استطعتم، فتوضأ وادخل الصلاة. لكن كونك تأم الناس أو لا تأم الناس، فخروجا من أي خلاف تخلى أنت عن الإمامة وغيرك يؤم الناس، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ويتفرق يغني الله كلا من سعته. وإن شاء الله ستأتي في الدرس المقبل بإذن الله تعالى تفاصيل صور المفارقات الزوجية. جمع الله شمل المسلمين وجمع الله شمل الأزواج على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وبين يدي الانتهاء، دائما وأبدا أهيب بنفسي وإخواني وأنصح نفسي وإخواني بعد تقوى الله عز وجل، فتلك وصية الله للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أهيب بنفسي وإخواني أن نقبل ومع تقوى الله على العلم الشرعي، على كتاب الله عز وجل، وعلى سنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، ننهال منهما ونتعلم، فبما نستبصر في ديننا وفي دنيانا وفاقدهما أعمى. قال تعالى في كتابه الكريم: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. هكذا قال تعالى: فعلينا بالوحيين، علينا بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإقوار أئمتنا وعلمائنا وفقهائنا واستنباطاتهم من الكتاب العزيز والسنة الطيبة النيرة المباركة. قولوا جميعا: رب زدني علما. فلنسأل الله ذلك، إذ الله أمر النبي بذلك: رب زدني علما. هكذا. وأسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة بحفظه، وأن يتمم عافيته على أخي الشيخ محمد حسان حفظه الله، ويعيده سالما غانما، ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين، اللهم آمين. هذا. وأسأل الله أن يجعلها دوما قناة رائدة في نشر الخير ونشر المعروف، وأن تكون قوالة دائما بالحق، لا تخشى في الله لومة لائم، اللهم آمين اللهم آمين. هذا. أهيب بإخواني وأخواتي أن يتجهوا إلى ما ينفعهم، وأن يحرصوا على الشيء النافع المقرب لهم من الله سبحانه، المقرب لهم من جنة الخلد، وأن يبتعدوا عن اللغو وعن الباطل، يبتعدوا عن كل ما يقرب من النار، عياذا بالله من النار ومن طرائقها ومن مسالكها. ألا ورطبوا الألسنة معشر المسلمين معشر المسلمات، رطبوا الألسن والأفواه بذكر الله عز وجل، فأكثروا منه. املأوا طرقكم وبيوتكم بذكر الله، املأوا قلوبكم بذكر الله. بذكر الله يطمئن القلب، بذكر الله يقوى البدن، بذكر الله يرطب الفم واللسان، بذكر الله تتنزل الملائكة وتخنص الشياطين، ويذكرنا الله في من عنده، ويذكرنا الله في نفسه إنما نحن ذكرناه في نفوسنا. أيها الإخوة، لا تنسوا هذه الليالي الطيبة والأيام التابعة لها، ودوما الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ذلكم النبي الكريم. دعوة إبراهيم عليه السلام إذ دعا قائلا: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم. صلوا على هذا النبي الكريم وسلموا تسليما. فالصلاة عليه مرضاة لربنا وامتثال لأمره. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة عليه جالبة للحسنات، من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرة. الصلاة عليه مذهبة للهموم وللغموم بإذن الله، فضلا عن رفعة الدرجات، فضلا عن كونه صلى الله عليه وسلم يصلي علينا ويسلم، وله علينا حق عظيم أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور. فنسأل الله سبحانه وتعالى له الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده، اللهم أمين، وأن يشفعه فينا وفيكم، اللهم أمين. أيها الإخوة، لا تنسوا ولا تغفلوا عن الاستغفار الذي كان ولا يزال وسيزال شعارا لأهل الفضل ولأهل الصلاح من لدن آدم عليه السلام إلى أن تطلع الشمس من مغربها. فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا، فاستغفروا ربكم امتثالا لأمر ربكم. دوما رطبوا اللسان بذكر الله وبالاستغفار، تدفع عنكم البلايا والمصائب، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. تستدرون الأرزاق باستغفاركم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. عدوكم يكبت باستغفاركم ولا يتسلط عليكم عدوكم وأنتم مستغفرون. فاستغفروا الله دائما وأبدا. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ابنة الإسلام لا تترددي، هذه مكانتك الرفيعة فاصعدي. إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة فاسعدي. لا تخضعي بالقول حتى لا تسلمي،
لا تغفلي
عن ذكر ربك واحمدي. صوني أمانته العظيمة واحفظي، لو بالطهارة في حجابك يا ابنتي، نور تألق في جبينك فاقتدي.